بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، مواصلة أيها الأحبة في الله مع أحاديث عمدة الأحكام للإمام الحافظ أبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله تعالى. المقدسي نسبة إلى ماذا؟ المقدسي نسبة إلى ماذا؟ نعم يا أبا ناظم، إلى بيت المقدس. وأين يقع؟ بفلسطين. طيب، المقدسي نسبة إلى بيت المقدس بفلسطين، وبحمد الله عز وجل وفضله ومنته كان الانتهاء من كتاب الوصايا والفرائض، وقبله الانتهاء من كتاب البيوع. وها نحن ذا في هذه الليلة نستعين بالله عز وجل طالبين التوفيق والإعانة والسداد فيما تبقى من كتب وأبواب لعمدة الأحكام. وحديثنا في هذه الليلة في هذا المجلس حول كتاب النكاح، كتاب النكاح. ومر معنا أن كتاب بمعنى مكتوب، أي هذا مكتوب في بيان أحاديث تتعلق بمسائل وآداب متعلقة بالنكاح. والنكاح في اللغة مادته تدل على الضم والجمع والتداخل، يقال مأخوذ من تناكحت الأشجار. تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، وهكذا يقال نكح المطر الأرض إذا اختلط بثراها، إذا اختلط بثراها. وأما في الشرع فالنكاح هو عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع. النكاح في شرعنا هو عبارة عن عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر، استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع، على الوجه المشروع. وينبغي أن نعلم يا إخوان أن النكاح يطلق في شرعنا في كتاب ربنا عز وجل وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، يطلق ويراد به أحد أمرين، ويراد به أحد أمرين. الأمر الأول العقد، الأمر الأول هو العقد، يعني عقد النكاح، الإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول. وهذا يا إخوان هو الأصل، الأصل. إذا أطلق النكاح في شرعنا فالمقصود به العقد، عقد النكاح، إلا أن يأتي دليل يدل على أن المراد به ما هو أكثر من مجرد العقد، وهو الوطء يعني الجماع. ومما ورد في بيان أن النكاح يراد به العقد آيات كثيرة، ومنها قوله عز وجل: فانكحوهن بإذن أهلهن. فانكحوهن يعني العقد، اعقدوا عليهن، لكن لا يكون ذلك إلا بإذن الأهل وحضور الولي، لا نكاح إلا بولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي النكاح ويراد به الوطء. ايش معنى الوطء؟ أي الجماع، كما في قوله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. حتى تنكح، ايش معنى تنكح؟ أي حتى يطأها، لا يكفي مجرد العقد، بل لا بد مع العقد أن يطأها، يجامعها. ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني حتى يكون الجماع والوطء والوطء. وجاء في الحديث: تناكحوا تكاثروا، تناكحوا تكاثروا. والمراد بالنكاح هنا الذي تحصل منه المكاثرة هو الوطء، لكن الحديث في ضعيف الجامع للإمام الألباني رحمه الله تعالى. ولهذا بناء على ما سبق، فاختار الكثير من الحنابلة والشافعية وغيرهم أن النكاح يكون حقيقة في العقد، النكاح حقيقة يكون في العقد، ويطلق مجازا على الوطء، ويطلق مجازا على القول بصحة المجاز في لغة العرب، وإلا فتعلمون الخلاف في ذلك. لكن ذكروا أن النكاح يطلق حقيقة في العقد ومجازا على الوطء، على الوطء. وقد ذكر الإمام أبو الحسين ابن فارس أحد أئمة اللغة، ذكر أن النكاح لم يرد في القرآن إلا للتزويج، النكاح لم يرد في القرآن إلا في معنى التزويج أي الزواج. قال: إلا في قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، الآية حتى إذا بلغوا النكاح. قال: فإن المراد بالنكاح هنا ماذا؟ ما هو المراد بالنكاح ها هنا يا أبا صالح؟ فإن آنستم، حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال: فإن المراد بالنكاح هنا زواج؟ لا، ليس الزواج، وإنما وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فما هو المقصود بالنكاح ها هنا؟ طيب أحسنت، نعم يا أبا تميم، فإن آنستم أو حتى إذا بلغوا النكاح. ما المقصود بالنكاح؟ عندك يتيم، مال اليتيم مع وليه حتى إذا بلغ اليتيم النكاح ووجد منه رشدا عقلا وإحسانا في تدبير المال وحفظه فادفعوا إليهم أموالهم. فما هو المقصود بالنكاح؟ نعم يا أبا مصطفى، البلوغ، الحلم، إذا بلغ الحلم أي البلوغ سن التكليف. أحسنتم. فماذا؟ فهنا ورد النكاح بمعنى الحلم أي البلوغ. والنكاح يا إخوان مشروع، ويدل على مشروعيته آيات القرآن وأحاديث السنة وهكذا الإجماع. بالنسبة للآيات كثيرة، الآيات كثيرة التي تدل على مشروعية النكاح، منها ما سبق ذكره، ومنها قوله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وهكذا قوله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم. الأيام جمع ماذا؟ الأيام جمع، فما مفرده؟ فما مفرده يا أبا أسامة؟ الأيام جمع، فما مفرده؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، هؤلاء أيام. أنت مفرد، ما مفردهم؟ الأيام مفرده نعم يا أبا إبراهيم إيش؟ أما طيب أحسنت، هذا في النساء، في الإناث. الأيام جم مفردها أيم، مفردها أيم. فمن هو الأيم؟ فمن هو الأيم؟ أحسنت، الأيم من لا زوج له، قد يكون ذكرا أو أنثى. فالأيم من لا زوج له. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. والآيات كثيرة، هكذا السنة. والسنة ورد في مشروعية النكاح فيها أحاديث كثيرة، منها أحاديث الباب التي ستأتي معنا إن شاء الله عز وجل، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معقل ابن يسار عند أبي داود والنسائي وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا الودود، الودود أي كثيرة التودد إلى زوجها، التحبب إلى زوجها، التلطف مع زوجها. الولود أي كثيرة الولادة، وهذا مقصد من مقاصد النكاح، تكثير النسل، تكثير النسل. وهكذا أحاديث كثيرة تدل على ذلك. أما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية النكاح. قال رحمه الله تعالى: قال عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. هذا الحديث كما تلاحظون فيه الأمر بالنكاح، الأمر لي أو ماذا الأمر بالنكاح لمن وجد المؤنة وكان عنده الاستطاعة، الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الشباب، وليس خاص بالشباب، وإنما هو عام، أيضا الكهول والشيبات مخاطبون بذلك، لكن الشباب يدخلون في هذا دخولا أوليا، لأنهم الغالب ماذا عليهم هو ماذا الحاجة إلى الزواج. قال: يا معشر، والمعشر هم الطائفة الذين يشملهم وصف من الأوصاف كالشباب، يشملهم الشباب. يا معشر النساء، تصدقنا، وهكذا كالشيوخ، أو يا معشر طلاب العلم، فهم الطائفة الذين يجمعهم وصف من الأوصاف. والشباب جمع ماذا؟ الشباب، نعم، جمع شاب، الشباب جمع شاب، قيل أصله من الحركة والنشاط. لماذا قيل له شاب؟ قالوا من الحركة والنشاط، فالإنسان في أول عمره، الإنسان في أول عمره يكون ماذا؟ كثير الحركة، كثير الحركة، عنده نشاط زائد، عنده نشاط زائد، وهذا النشاط يكون أكثر من نشاطه في آخر عمره، في آخر عمره. ومن العلماء من يجعل نهاية سن الشباب بالأربعين، بالأربعين، حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي الآية. وبسن الأربعين يا إخوان سيخرج الكثير من مسمى الشباب، ستخرج يا أبا طاهر شئت أم أبيت، وإذا خرجت من الشباب أين ستذهب؟ طيب، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، هذه الشباب يا إخوان، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة قبل أن يصل إلى الشيخوخة، وأن يكون شيبة سيكون كهلا، سيكون كهلا، والكهل يا إخوان ما زال عنده شيء من القوة والنشاط، وبسبب هذه القوة والنشاط يظن نفسه ماذا؟ أنه لا زال شابا. أنت يا بناظم مع من؟ شاب أم كهل؟ كهل. أظن أبا عبد الرحمن أيضا مثلك. طيب، فجعل بعضهم الشباب محدودا بماذا؟ بسن الأربعين. قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة. الباءة المقصود بها تكاليف الزواج ومؤنه، تكاليف الزواج ومؤنه، عنده قدرة على الزواج ماليا، يستطيع يدفع مهر، يستطيع يوفر سكن، يستطيع يوفر نفقة إلى غير ذلك. وهكذا الاستطاعة البدنية، الاستطاعة البدنية. والباءة تطلق أيضا على النكاح وماذا؟ التزويج. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فليتزوج. وهذا أمر، والأمر الأصل أنه يدل على الوجوب ما لم تأتي القرينة التي تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب أو إلى الإباحة أو إلى الإباحة. وحكم الزواج يا إخوان يختلف من شخص إلى آخر. قد يكون في حق البعض واجبا، وقد يكون في حق آخر مستحبا، وقد يكون في حق غيره مكروها. فعلى سبيل المثال يا إخوان، يكون الزواج في حق البعض واجبا إذا كان الشخص قادرا على نفقات الزواج، على مؤن الزواج، وماذا؟ ويخاف على نفسه من الوقوع في الزنا، في الفاحشة، فهذا الزواج في حقه واجب. قلنا متى يكون الزواج واجب في حق الشخص؟ إذا كان عنده القدرة، قدرة مالية وقدرة بدنية. ثانيا قالوا أن يكون يخاف على نفسه من الوقوع في الفاحشة، فهنا يكون الزواج في حقه واجبا. لماذا واجبا؟ لأن الزواج هو الطريق إلى الإعفاف، إلى أن يعف نفسه ويصونها عن الوقوع في الحرام. طيب، إذا لم يستطع، إذا لم يستطع فعليه بالصوم ويستعفف حتى يغنيه الله عز وجل من فضله، كما قال ربنا عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، حتى يغنيهم الله من فضله، حتى يغنيهم الله من فضله. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني، المغني يا إخوان لابن قدامة يعتبر موسوعة فقهية عظيمة جدا. قال ابن قدامة، وكلام ابن قدامة في المجلد التاسع حول ما يتعلق بالنكاح ومسائل النكاح، قال: يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء. من هو الذي عنده القدرة والاستطاعة ويخاف على نفسه من الوقوع في الفاحشة؟ قال: يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء قال لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام، قال وطريقه النكاح، وطريقه النكاح. وهكذا ذكر القرطبي رحمه الله تعالى، قال المستطيع، المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة. ما هي العزوبة؟ يقال فلان عازب، ما هي العزوبة؟ الذي بدون زواج يقال له عازب. طيب، والمرأة إذا كانت بلا زواج ماذا يقال لها؟ وكبرت في السن ولم تتزوج، الرجل يقال له عازب، والمرأة ماذا يقال لها؟ يا أبا نصر، الرجل عازب والمرأة؟ العزوبة في الرجال، وماذا يقابلها في النساء؟ نعم، هي غير متزوجة، لكن ماذا يقابل العزوبة؟ نعم، ذوات الخدور. طيب، ذوات الخدور يعني شابة صغيرة لم تتزوج بعد وتبقى في خباء في البيت، يقال لها ذات خدر. لكن إذا كبرت ولم يأتي لها الخطاب ستخرج من الخدر، قد تخرج من الخدر، فماذا يقال لها؟ نعم، عانس، أحسنت، يقال لها عانس، يقال لها عانس. إذن العزوبة في الرجال والعنوسة في النساء، في النساء. قال القرطبي رحمه الله المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة، بحيث لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج، إلا بالتزويج. قال لا يختلف في وجوب التزويج عليه، لا يختلف أي بين العلماء في وجوب التزويج عليه، انتهى، كما نقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. طيب، وبعض العلماء يا إخوان يذهب إلى الاستحباب، قال الذي يستطيع الزواج ويخاف على نفسه من الوقوع في الفاحشة هذا يستحب ولا يجب، هذا يستحب ولا يجب، والصحيح أنه يجب، الصحيح يا إخوان أنه يجب. ومحل الوجوب متى يجب؟ هذا فيما إذا لم يمكنه أن يدفع المحرم عن نفسه إلا بالزواج، إذا كان لا يمكن أن يدفع الحرام عن نفسه، الوقوع في الفاحشة عن نفسه إلا بالزواج. أما إذا كان يستطيع أن يدفع الحرام عن نفسه بغير الزواج، بماذا مثلا؟ بماذا مثلا؟ نعم يا أبا صالح، بالصوم. طيب، لا بأس، ذكروا بملك اليمين كما كان في الزمن الأول، كان عندهم الإماء يعني النساء المملوكات الغير متزوجات، فيجوز للسيد أن يطأها يعني يجامعها، وتلد لسيدها أولادا كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم مع ماريا القبطية. ماريا يا إخوان ليست زوجة، وإنما هي ملك يمين، وولدت للنبي صلى الله عليه وسلم ولدا اسمه من؟ اسمه من؟ ما اسمه؟ إبراهيم، اسمه إبراهيم. فقد يستغني الشخص عن الزواج بملك اليمين، بملك اليمين، كما ماذا؟ كما ذكر ربنا عز وجل قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، أو ما ملكت أيمانكم. وكما نبه على هذا غير واحد من أهل العلم كالإمام ابن دقيق العيد، وهكذا الإمام أبو محمد ابن حزم، وهكذا الشوكاني، وهكذا غيرهم من أهل العلم، وهكذا غيرهم من أهل العلم. أيضا الزواج، النكاح، قد يكون مستحبا. متى يكون مستحبا؟ يكون مستحبا يا إخوان إذا كان الشخص عنده شهوة، غريزة، وعنده القدرة على الزواج، لكن لا يخاف على نفسه من الوقوع في الفاحشة، لا يخاف على نفسه من الوقوع في الفاحشة. فهنا قالوا يستحب في حقه الزواج، النكاح، ولا يجب. وهذا الذي عليه الجمهور من أهل العلم، استدلوا على الاستحباب بعموم الآيات والأحاديث الواردة في ذلك. وخالف في هذا أبو محمد ابن حزم فقال بالوجوب، قال: ما دام أن عنده غريزة وشهوة ويستطيع على الزواج فيجب عليه، يجب عليه، ولو كان لا يخاف على نفسه من الوقوع في الفاحشة. هكذا قال ابن حزم. والصواب يا إخوان هو ماذا؟ قول الجمهور أن من كان هذا حاله فيستحب في حقه النكاح، يستحب في حقه النكاح. الشافعي رحمه الله تعالى وغفر له ذكر أن التخلي للعبادة، ذكر أن التخلي للعبادة ماذا؟ أفضل من الزواج. يعني إذا واحد سيتفرغ للعبادة ويتعبد الله عز وجل، قال هذا أفضل من ماذا؟ من الزواج، أفضل من الزواج. واستدل على ذلك، استدل على ذلك بما جاء في قول الله عز وجل عن يحيى ابن زكريا عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى عن يحيى ابن زكريا: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، أي نادت زكريا أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قالوا حصورا أي لا يأتي النساء، مع القدرة على إتيانهن هذا تعففا وزهدا، تعففا وزهدا، هكذا ذكروا. والصحيح يا إخوان ما عليه الجمهور من أهل العلم لما في النكاح من المصالح العظيمة التي يؤجر عليها الإنسان. صالح يا إخوان في النكاح يؤجر عليها الإنسان، وأحدها أي أحد هذه المصالح يترجح على نوافل العبادات، يترجح على نوافل العبادات. وأما ما ورد عن يحيى ابن زكريا فهذا شرعه، وقد أتى في شرعنا ما يخالفه، وقد أتى في شرعنا ما يخالفه، هكذا ذكر العلماء. نعم تفضل. فعلى هذا يستحب النكاح في حق من عنده شهوة غريزة ويستطيع على الزواج، لكن لا يخاف على نفسه من الوقوع في الفاحشة. وذكروا أن النكاح قد يكون مكروها، وهذه الكراهة في حق الشخص الذي هو غير محتاج إلى النكاح، غير محتاج إلى النكاح. وسبب عدم حاجته إلى النكاح قالوا قد يكون مريضا لا شهوة عنده بسبب المرض، قد يكون عنينا. من هو العنين؟ العنين هذا الذي لا يقدر على إتيان النساء ولا يشتهي النساء ولا يشتهي النساء. وهكذا المجبوب الذي ليس عنده آلة يجامع بها، ليس عنده آلة يجامع بها. فذكروا أن من كان هذا حاله فيكره في حقه الزواج والنكاح، أكد ذكر جماعة من أهل العلم. قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وذكر العلماء مسألة تتعلق بماذا؟ بالتعدد، تعدد الزوجات. فحكم الزواج بأكثر من واحدة، ذهب بعض العلماء إلى أن الاقتصار على زوجة واحدة هو الأفضل، لماذا؟ قالوا: لأنه أقرب للعدل، وهذا هو الأشهر عند الحنابلة، بينما ذهب بعض العلماء إلى أن الزيادة على الواحدة أفضل بل ومستحب، ويجب العدل بين الزوجات إذا كان ماذا؟ إذا كان معددا يجب عليه العدل. وأما من حيث التعدد قالوا هو الأفضل وهو المستحب، وبه قال بعض الحنابلة بل هو ظاهر تبويب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، فقد بوب في صحيحه في كتاب النكاح باب كثرة النساء، وذكر تحته ماذا؟ قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ذكر قول ابن عباس لسعيد ابن جبير، قال له: تزوج فإن خير الأمة أكثرها نساء. قال له: تزوج فإن خير الأمة أكثرها نساء. ولهذا نجد أن الله عز وجل بدأ بالاثنتين، قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع ورباع، قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم أو ما ملكت أيمانكم. فالإكثار من النساء والتعدد مع القدرة على ذلك ووجوب العدل بين الزوجات هذا يعتبر من الأمور المستحبة، من الأمور المستحبة. قال فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. أغض للبصر أي أنه ماذا؟ سبب لمنع البصر عن النظر الحرام. قال وأحصن للفرج، أحصن مأخوذ من ماذا؟ من الحصن الذي يمنع به أو يمتنع به من العدو، وهكذا الزواج يعتبر سببا من أسباب الامتناع من الوقوع في الشهوات المحرمة والفواحش. قال ومن لم يستطع، ومن لم يستطع، قال فعليه بالصوم، فعليه بالصوم. قال فإنه له وجاء، ومعنى وجاء أي أنه يعتبر مفترا عن ماذا؟ عن الشهوة، يعني يقلل الصيام، يقلل هيجان الشهوة، لأن الذي يغذي الشهوة ما هو؟ ما هو الذي يغذي الغريزة الجنسية عند الإنسان؟ نعم، الطعام، أحسنت، الطعام هو الذي يغذي هذه الغريزة. فلما يصوم يقلل ماذا؟ المجاري التي تؤدي إلى الهيجان، وهكذا قوة وشدة هذه الغريزة. ولهذا قال فإنه له وجاء، والأصل في الوجاء هو ماذا؟ رض عروق الخصيتين، الخصيتان إذا رض العروق فعندها ماذا؟ فعندها يعني بذهاب هذه تذهب الشهوة، تذهب الشهوة. وماذا يقول سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه؟ قال استأذن عثمان ابن مضعون النبي صلى الله عليه وسلم في التبتل. ما هو التبتل؟ عدم إتيان النساء والزهد في ماذا؟ في الزواج والجماع. قال استأذن عثمان ابن مضعون النبي صلى الله عليه وسلم في التبتل، ولو أذن له لاختصينا. والاختصاء هو رب ماذا؟ الخصية، عروق الخصية، فيذهب شهوة الجماع بذهاب ذلك، بذهاب ذلك. ومعنى ذلك أنه لم يأذن له، معنى ذلك أنه لم يأذن له. ولاحظوا ماذا قوله عليه الصلاة والسلام ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، وهذا يدل على أن الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر المني عند هذا الإنسان كما يفعل الوجاء، كما يفعل الاختصاء ورب ماذا الخصيتين كما يفعل الوجاء وماذا بهذا يتبين المقصود بالمشابهة بين الصيام وبين الوجاء وبين الوجاء. أخيرا مما يتعلق بهذا الحديث بين الحديث جملة من الحكم التي لأجلها شرع النكاح. النكاح يا إخوان شرع لحكم كثيرة ومعاني سامية عظيمة، فمن ذلكم أن في النكاح إعفاف الفروج، إعفاف الفروج كما قال عليه الصلاة والسلام: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ربنا تبارك وتعالى خلق الإنسان وخلق فيه غريزة وشهوة، وهذه الغريزة الجنسية التي خلقها ربنا عز وجل في الإنسان فلا بد أن يسعى إلى قضائها. طيب أين يذهب؟ هل مثل البهائم؟ البهائم يعني حمار وجد أتان، كلب وجد أنثى، وهكذا أسد وجد لبوة، وهكذا غيرها من الحيوانات. فليس هناك عقد وتزاوج إلا ما نذر في الحيوانات، لكن ربنا عز وجل من أجل إشباع هذه الغريزة وتهذيبها وعدم العبث فيها فماذا؟ فشرع الزواج، شرع الزواج. ودين الإسلام يا إخوان وسط، دين الإسلام وسط، أباح الزواج بل ورغب في التعدد، تعدد الزوجات، بينما بعض الأمم الأخرى والملل الأخرى لربما يهمل هذه الجوانب. تجد مثلا في بعض بلاد النصارى وغيرها إذا تزوج الشخص بأكثر من زوجة، أكثر من زوجة، أول شيء يجلس له 10 سنوات 20 سنة يعبث بالنساء يتخذ له صديقات، بعد مدة يتزوج، والبعض لا يتزوج، يكتفي بماذا؟ بصداقة ومتخذي أخدان، وتأتي له بأولاد وهي صديقته وليست زوجته. طيب لاحظوا لما يتزوج الشخص أكثر من واحدة يعترضوا، إيش هذا؟ طيب هم يجيزوا أن يتخذ الرجل أكثر من صاحبة، أكثر من صديقة، يضاجعها بالزنا، ولا يسمح بالتزوج بأكثر من زوجة، فخالفوا الفطر وهكذا الشرائع. أيضا من حكم الزواج ومنافعه حصول السكن بين الزوجين، حصول الراحة وهكذا الاستقرار. قال ربنا عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. لماذا؟ قال: لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، لقوم يتفكرون. وهكذا أيضا من حكم الزواج حفظ الأنساب، الأنساب تحفظ، كيف تحفظ الأنساب إلا بأن يكون للمرأة زوج واحد وليس أكثر من رجل يدخل عليها، وإنما رجل واحد يكون زوجا لها. وهكذا يحصل بسبب هذا التزاوج القرابة والترابط بين الناس. قال تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله ماذا؟ نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا. وكان ربك قديرا. لاحظ، يتزوج شخص في قبيلة أو في منطقة فيحصل الترابط بين العائلتين والأسرتين والقبيلتين والمنطقتين بسبب هذا التزاوج. أيضا من حكم النكاح قالوا بقاء النسل البشري، بقاء النسل البشري، فيحصل تكثير المسلمين وتقوية شوكة المؤمنين وإغاظة الكافرين، كل ذلك وغيره يحصل بالزواج النكاح الذي يكون سببا للتكاثر، سببا للتكاثر. تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، كما مر معنا في حديث معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه. أيضا من حكم النكاح المحافظة على الأخلاق، محافظة على الأخلاق والآداب والقيم من الانحطاط في مستنقعات الشر وبؤر الفساد والفواحش والرذيلة، والفواحش والرذيلة، وذلك ماذا؟ بالبعد عن العلاقات المحرمة، علاقات محرمة، علاقات مشبوهة. فأغنانا الله عز وجل بالنكاح الصحيح وبالبعد عن السفاح والزنا والزنا. وهذا يا إخوان مما تتميز به المجتمعات المسلمة، فنحمد الله عز وجل على نعمه. في بلاد الغرب تدخل البنت، تأتي من الجامعة أو من الثانوية أو من الشارع ومعها صديقها، على مرأة ومسمع من أبيها، هاي، قال هاي وماذا، ودخل إلى غرفة وأغلق الباب على نفسيهما. أين الغيرة؟ أين الغيرة يا إخوان؟ أكلوا الخنازير فأخذوا منها الدياثة، أخذوا منها الدياثة. الخنزير يضرب به المثل في الدياثة، ديوث، والديوث الذي ماذا؟ يرضى بأن يؤتى أهله بالزنا والفواحش، يرضى بالفاحشة في أهله، وكذلك يفعلون، كذلك يفعلون. يخرج الرجل ويذهب إلى صديقته، وتخرج المرأة ومع صديقها، ومع صديقها. وانظروا إلى مجتمعات المسلمين كيف صانها ربنا عز وجل من هذا الشر ومن هذا البلاء الذي يكثر في تلكم البلاد وعند أولئكم ماذا من البشر. طيب، كم حديثا قرأنا؟ كم حديثا قرأنا عندك؟ كم حديثا قرأنا؟ طيب يا أبا محمد، معنا؟ أنت معنا؟ كم حديثا قرأنا؟ أين الكتاب؟ حديثا واحدا ما شاء الله. طيب، من صحابيه؟ طيب أتيت بخير.
نعم
يا أبا هارون أراك تنظر. طيب من صحابيه؟ عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ونكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.